بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ذلكم الشيطان خوف أولياءه. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية الخوف مقرون بالعلم والتعظيم. الهيبة والخوف الهيبة يعني مع الجلال والتعظيم، خوف مع الجلال والتعظيم. الرهبة والخوف رفعت يدك. لا الرهبة لا ماشي. نعم ذاك الهيبة تلك الهيبة. نعم شدة الخوف سمرها أجل ما هو الهيبة والخشية. ذاك مع علم، الخشية مع العلم، والهيبة مع التعظيم والإجلال والمحبة. وصلنا إلى القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك. قال: فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. عشان ذكر هذا الآية ذكر فإنك أصبح خائفا يترقب. عجيب هذا، خرج منها خائفا يترقب، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: خرج منها خائفا يترقب. قال: كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: خرج منها خائفا يترقب. ومعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني. وهذا نهي من الله تعالى المؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: ليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، لأن لا يجاهدوهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. أخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. أثر قتادة خرج من أبي حاتم الجرير من طريق سعيد عن قتادة إسناده صحيح. قال: يخوف الله المؤمن بالكافر ويرهب المؤمن بالكافر. واللفظ الذي ذكر الشارح جاء عن السدين، إذن اللفظ المذكور لم يأتي عن قتادة وإنما عن السدين. والثابت عن قتادة: يخوف الله المؤمن بالكافر ويرهب المؤمن بالكافر. قال: فكلما قوي إيمان العبد زال خوفه لياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. انتهى من إغاثة اللهفان الأول 176. قال: فدلت الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. والخوف من أصله نعم صحة، شرط صحة للإيمان، أي صحة الإيمان إلا الخوف من الله، لكن كمال الخوف واجب. ولذلك بقدر الخوف، بقدر خوف المؤمن يزداد تقوى لله سبحانه. فكلما زاد خوفه زاد تقوى، زاد تقواه، وكلما نقص نقص زاد قل التقوى وزادت المعاصي. وكلما زاد الإنسان خوفا من الله ازداد في عمل النوافل، في المحافظة على الواجبات والمحافظة على النوافل. وكلما قل ذلك. فما هو الحد للخوف الواجب؟ هل ماذا يتفاوت؟ هل هناك خوف واجب وخوف مستحب أولا؟ نعم، ما بلغ بالإنسان الخوف حتى يحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات هذا هو الخوف الواجب. الخوف الواجب يجعل صاحبه يحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات. والخوف الأعظم والنعم المستحب والكمال ما يجعله أكثر من ذلك، يحافظ على الفرائض وأيضا يتنفل لله سبحانه وتعالى ويجتهد في الطاعة، وكذلك يبتعد أيضا عن المكروهات حتى ينال الأجر الأعظم. فالخوف يتفاوت، قد أشار إلى ذلك ابن رجب في كتاب التخفيف من النار. نقرأ كلامه وجدت الحاشية. قال ابن رجب رحمه الله في كتاب التخفيف من النار: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، هذا الواجب. فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحمودة لله عز وجل لم يكن محمودا، عن الذي يبعث فيه اليأس والانقطاع، هذا مذموم. المؤمنة بالكافر، المؤمنة بالكافر ابتلاء من ابتلاء، يعني كما في الآية: خوفكم أولياء بإذن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو خالق كل شيء. يعني الأخ يسأل على الحديث: أخبر ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني كأنه من الخوف، يعني خوف عبادة، أو يكون خوف طبيعي يخاف عليه من يقعوا في المسلم. كما أن الإنسان يخاف على ولده أن ماذا، أن يصير ضالا أو زائرا، لكن من النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على الأمة، فبسبب الحرص ربما يكون مأجورا على هذا الخوف الذي يظهر مخوف طبيعي، وقد يدخل في العبادة من باب آخر والله أعلم طبيعي، لكن هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، كان يخاف عليه من هذه الأمور. ومن حرص على شيء خاف طواته طبيعته. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحتوي الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله: ولم يخشى إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة، أي أنها من الله سبحانه وتعالى، ليست بماذا فيها شك، إنما موجبة. فعسى أولئك يكونوا من المهتدين، أي فأولئك هم المهتدون. وفي الحديث: لا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، دراج ضعيف. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي إذا أولي من أجل استقامته ومن أجل طاعته لله ترك الطاعة سبب أذية الناس، لذلك قال: جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن قوم من المكذبين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، أنهم إذا جاءتهم محنة اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أولي في الله. أخرجه ابن جرير بن أبي حاتم بسلسلة العوفيين المشهورة. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وهكذا شأن أهل المعاصي وأهل البدع، إن وافقتهم بعدها يهينك أكثر، وإن لم توافقهم وأنكرت عليهم سلمت من شرهم. ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. إسناد صحيح لعائشة موقوفا عليها، ولم يصح مرفوعا، وسيأتي تخريجه. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياء قال: إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى من زاد المعاد الثالث 14 و 18، وكلام مفيد وجميل جدا في أن الإنسان لا يبالي بما يحصل له بسبب استقامته على دين الله، يصبر، وإن أوذي فهي أذية ينال بها كمال المحبة بإذن الله، ويصبر على ذلك. ولا بد لكل إنسان يسلك هذا الطريق أن يؤذى. لا تزال طائفة من أمتي على اختبار لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. فأنت يا طالب العلم إذا سلكت هذا الطريق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهيئ نفسك على أن تصبر مهما ابتليت، فلا بد من صبر، وأيضا ثقة بالله ويقين بأن الله عز وجل سيخلفك خيرا ويؤيدك وينصرك. ولذلك ما مكن إنسان في هذه الحياة الدنيا وصار إماما للناس إلا بهذه الطريق، بالصبر والابتلاء واليقين بالله حتى يصير على ذلك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ويكون إنسان همه إرضاء الله، لا يبالي وإن سخط عليه من سخط، مع مراعاة الضوابط الشرعية وأيضا العمل بما جاء بالكتاب والسنة. وهذا الأثر مفيد جدا، أثر عائشة رضي الله عنها، سيأتي معنا في الباب. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. قالوا في الآية رد عن المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق والمعصوم من عصمه الله. المداهنة والمدارة، ما الفرق بينهما؟ المدارة مشروعة والمداهنة محرمة، لكن ما الفرق؟ يعني ترك شيء من الدين لأجل يرضي فلانا أو فلانا. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وأما المدارة فلا يترك شيئا مما أوجب الله سبحانه وتعالى. فنعم قد يحصل مثلا تأخير ذكر بعض الأمور، وأيضا يتلطف به بدون أن يترك شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، وإن كان عنده معاصي، وإن كان أيضا ماذا مخالف معاند، ولكن من باب الدعوة يداري شيئا فشيئا. وغالبا ما يحصل أشراف الناس والمترفين، يعني يحتاج الداعي إلى الله إلى مدارة معه، لأنهم اعتادوا من أقوامهم على إجلال وتعظيم وغير ذلك. فهؤلاء استخدمهم المدارة ولا يترك شيء من دين الله، وإن غضب من غضب. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يأتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره. حديث ضعيف جدا، إسناد محمد بن مروان السدي وقد كذب. وعطية العوفي ضعيف ومدلس ولم يصرح للسماء. ولو شاهد عن المسعود أخرج البيهقي في الشعب من طريق أبي قرة الزبيدي أو الزبيدي عن سفيان الثوري عن منصور عن خيثمة عن المسعود بنحوه مرفوعا. وتابع قرة الزبيدي خالد بن يزيد العمري عند الطبراني وابن عين، إلا أنه قال عن الأعمش بدل منصور. قلت: وطريق قرة في الإسناد لي أبو حمى الزبيدي وجعفر بن شعيب الشاشي، وكلاهما مجهول. وأما خالد العمري فهو كذاب، وقد رواه الثقات عن سفيان عن أبي هارون المدني عن المسعود، يعني خالفهم في الإسناد. الثقات يروونه عن سفيان عن أبي هارون عن المسعود موقوفا. أخرجه كذلك ابن أبي الدنيا في اليقين، ومن طريق البيهقي في الشعب من طريق الحسن الصباع عن سفيان به. فهذا هو الراجح في الحديث، وهو الوقف، أي طريق ابن مسعود الراجح وقفها. والموقوف أيضا لم يثبت، لأن أبا هارون المدني هو موسى بن أبي عيسى الحناط، ذكر الحافظ في التقريب في الطبقة السادسة، وهو الذي لم يدرك ما هي إشارة إلى الطبقة، وهي التي لم يدرك أحدا من الصحابة، وهو إشارة إلى الضجر الذي لم يدرك أحدا من الصحابة علي فهو منقطع. لأن حديث أبي سعيد إسناد محمد بن مروان السدي كذاب، أعطيه العوفي ضعيف مدلس. وجعل ابن مسعود الراجح وقف على ابن مسعود، والموقوف أيضا في أبو هارون المدني موسى بن أبي عيسى الحناط لم يدرك أحدا من الصحابة فهو منقطع لم يثبت شيء. يعني حديث مسعود أحسن من حديث أبي سعيد، مع ذلك حديث مسعود مع الوقف الراجح وقفه، والموقوف أيضا منقطع. أبو هارون المدني لم يدرك ابن مسعود لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، وإن كان معناها صحيح فإن الإنسان إذا أرضى الناس بسخط الله يدل على ضعف يقينه بالله، وإذا حمدهم على رزق الله يدل على ضعف اليقين، كذلك أن تذمهم على ما لم يأتك الله إلى آخره. قال هذا الحديث رواه ابن نعيم في الحلية والبياقي وأعله بمحمد بن مروان السبدي، وقال ضعيف، وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين. ومعنى الحديث صحيح وتمامه هو إن الله بحكمته جعل الروح والفرج والفرح في الرضا واليقين. عندكم الفرح والفرج؟ الفرح نعم، الظاهر ما الظاهر قد جاء بهذا وهذا، قد جاء أيضا الفرج في بعض الفرم. وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث إن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله إن من ضعف اليقين، الضعف يضعف ويحرك، نعم يضم الضعف، إن من ضعف، طيب الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف ككرمة ونصرة، ضعفا وضعفا وضعافة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء، وضعف وضعفا وضعاف وضعافة، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف، واليقين كما ليما. اختلفت النسخ في هذا الموطن، نسخة أخرى فيها كلام مقارب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. علقها البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، ولكن لم يذكر الجملة الأولى منه فقط، اليقين الإيمان كله، ووصله بتمامه الطبراني وابن أبي خيثمة كما في تغليق التعليق من طريقين عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. المرفوع قال البيهقي قال أبو علي النيسابوري: منكر لا أصل له. ورفع هذا الأثر لا يصح يعقوب بن حميد بن كاسب، وضعيف. يروي عن محمد بن خالد المخزومي قال من جوزي مجروح، وأيضا خالف الثقات في رفعه، فالمرفوع منكر، يعني جاء مرفوعا اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، لكن رفعه منكر. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن مسعود مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين تفعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما ذكره خيرا كثيرا. حديث ابن مسعود بن عباس، خرجه الحاكم في إسناد عبد الله بن ميمون القداح وهو متروك، وخرجه ابن نعيم في الحلية وفيه مبهمان، وخرج الشجري في الأمالي كما في الإيمان من طريق عمرو بن يربع قال: حدثنا الحارث بن الحجاج عن أبي معمر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. وعمرو بن يربع لم يجد له ترجمة، ويحتمل أن يكون تصحف، والحارث أبو معمر مجهولان قال الدارقطني كما في سورة البرقان. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخرج الأجري في الشريعة، وفي أبو عبد السلام الشامي مجهول، ولو شاهد من حديث الدرداء. أخرجه أحمد في مسنده قال: حدثنا هيثم قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إسناده حسن، قد حسنه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في صحيح مسند، أن يشهد هذا الرواية التي عند الأجري. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به، وفعل ما نهى عن استجلاب أن يرضاهم، وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من عظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. لذلك يحذر الإنسان على نفسه، لأن فيه شيء من التعلق القلب غير الله عند أن يعمل عمل خشية فلان أو يتركه خشية فلان. قوله: أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسباب. ولا ينافي هذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث أبي هريرة إسناده صحيح، وجاء عن أبي سعيد والنعمان بشير والأشعث، وفي كل منها ضعف منجبر. لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون لا ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيع إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك والذي قدره وساقه هو الله وحده. قوله: أن تذمهم على ما لم يأتك الله، نزل هذا طويل للدرس السابق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.